بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان السويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث عن أقسام السيرة العقلائية، وقد ذكرنا أن السيرة العقلائية بما هي ذات جذور عقلائية يمكن تقسيمها إلى أقسام ثلاثة بلحاظ الحكم الشرعي. القسم الأول والذي كنا بصدد الحديث عنه ولا تزال تتمة منه تنتظر، هو السيرة العقلائية القائمة على تنطيح الموضوع للحكم الشرعي. وقلنا هذه ذات فرعين، فرعها الأول تنقيح الموضوع ثبوتا وحقيقة، وقد تقدم الحديث عنه ومثلنا له بعدة أمثلة. والقسم الثاني أو الفرع الثاني لهذا القسم هي السيرة العقلائية التي قد يقال بأنها تنقح الموضوع إثباتا لا ثبوتا، بمعنى أنها تستعمل كأداة كشف، وذلك بأن يقال مثلا إن السيرة العقلائية قائمة على أن الشيء يشترى بقيمة المثل، وأن البائع أو المشتري إذا كان لا يعرف قيمة المال فباع بأزيد منها، فاشترى المشتري وهو لا يعلم أن هذه القيمة أزيد من قيمة المال، يعد في نظر العقلاء مغبونا، ويقال بأن هناك شرط ظني متبانى عليه بين العقلاء، وهو أن يبيع الإنسان بقيمة المثل، بالقيمة المتعارفة يعني الذي جرت عليها سيرة أبناء العرف. والمؤمنون عنده شروط، فهنا يقال، يجب الانتباه للنكتة، يقال بأن هذه الحالة لا شك أنها حالة عقلائية شائعة في الاجتماع العقلائي في باب التجارات، وهو أن الكل يقدمون متبانين إلا أن يثبت استثناء على أن يدفعوا القيمة المتعارفة السوقية التي تسمى بقيمة أمثال هذا الشيء. ولا شك ولا ريب أن الإنسان بمقتضى ارتكازه العرفي العقلائي عندما يقدم على شراء شيء، القاعدة الأولية أنه يقدم على شراء هذا الشيء بقيمته المتعارفة السوقية، ومن هنا إذا عرف بعد ساعة أو ساعات أن البائع قد باعه بأزيد من القيمة يسارع، إذا كانت تفاوت ذا بال يسارع فورا إلى المطالبة بحقه وكأنه صاحب حق. هذا كله إنما ينشأ من جهة التباني الاجتماعي العرفي العقلائي على أن البائع يبيع بالقيمة المتعارفة، ويقينا إذا ما طالبه حتى لو أنكر يكون المطالب صاحب حق. فمن هنا إذا استشهد أناسا من السوق لا شك ولا ريب أنهم يقفون معه ضد البائع، في غير حالات الخيانة طبعا والتوافق وإلى ما هنالك، تلك حالات استثنائية. هذا كيف نفذلكه فقهيا؟ هنا محل الكلام. فلكته الفقهية أن المؤمنين عند شروطهم، وهذا الشرط الضمني العقلائي ولو لم يذكر في متن العقد مما تبانى عليه العقلاء في البيع والشراء. خب هذا التباني العقلائي في الحقيقة يحقق في باب الغبن، يحقق حقية المشتري المغبون بالمطالبة من البائع، يحقق مصداقا وفردا وموضوعا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون عند شروطهم. هذه سيرة عقلائية، وهي سيرة عقلائية واسعة التأثير في باب الفقه، لا شك أنها قائمة في مساحة كبيرة جدا من مساحات باب المعاملات، في الإجارة المغبون فيها، في التجارة المغبون فيها، في أي معاملة غبن فيها الإنسان بائعا أو مشتريا، قد يكون البائع والمغبون كما لو جاء إلى بلد لا يعرف القيمة فيها فغبنه مشتري من المشترين قبل أن يطلع على السوق فاشترى منه بالأقل من القيمة المتعارفة. أيضا نفس الكلام هو الكلام، حينئذ يقال بأن هذه السيرة أيضا قائمة على تنقيح الموضوع، لكن يقال بأن الفرق بين هذه السيرة والسيرة السابقة من جهة أن السيرة السابقة كانت تنقح موضوع الحكم ثبوتا، يعني توجد فرقا حقيقيا من موضوع الحكم الشرعي، هذه تنقح موضوع الحكم إثباتا. كيف يعني؟ هذه نقطة دقيقة لابد من معرفة الفرق بين هذا النوع من أنواع السيرة العقلائية القائمة على تنقيح الموضوع وبين النوع السابق. كيف يتم هذا؟ يقال بأن هذا النوع من أنواع السيرة القائمة على تنقيح الموضوع هي سيرة قامت على إثبات أن هذا المشتري حاله حال بقية العقلاء بأنه غير مستعد بأن يشتري بأكثر من قيمة المثل القيمة المتعارفة. قبل نلتفت قليلا، هل هذا يحقق موضوعا حقيقيا للمؤمنين عند شروطهم؟ يعني هل هذا المشتري حقيقة صار غير مستعد أن يشتري إلا بقيمة المثل؟ أم أن ظاهر حاله هو هذا؟ وإلا فلا يوجد أناس في بعض الحالات الخاصة مستعدون للشراء بأضعاف قيمة المثل. لا شك ولا ريب أن هناك حالات خاصة يكون الإنسان فيها مستعدا كحالة الإعواز، فما لو فقدت سلعة من السوق وهو بحاجة إليه، حليب لطفله فقد من السوق وهو بحاجة إليه لأن طفله مثلا لا يستقيم أمر غذائه إلا عن طريق هذا الحليب، مستعد أن يدفع ضعف وضعفين وثلاثة أضعاف ما كان من أهل المكنة، بل إذا كان فقيرا في كثير من الحالات يستدين ويشتري. لا أريد أن أمثل بأمثلة الضرورة القصوى كما لو كان في مكان ليس فيه ماء. حينئذ نقول شيخنا هذه السيرة الثانية لا شك ولا ريب في أنها تكشف ظاهر حاله. أما لو ثبت لدينا أن هذا الإنسان كان يعلم بأن هذه أبيت من قيمة المثل ولمآرب شخصية أقدم على الشراء بالأبيت، هل يثبت له خيار الغني بهذا الدليل بمقتضى ظهور حاله في أنه أحد العقلاء الذين هم غير مستعدين بالشراء بأبيت من قيمة المثل فيصير مصداقا من مصادق المؤمنون عنده؟ هل يمكن؟ لا يمكن ذلك. ومن هنا قيل ونقول بأن هذه السيرة سنخ سيرة قائمة على تنقيح الموضوع والكشف عنه، يعني تشكل أمارة على تحقيق مصداق من مصادق الموضوع. ومن هنا يوجد الانتباه للنقطة، يتضح فرق مهم وجوهري بين هذا القسم من أقسام السيرة وبين أو هذا النوع من أنواع القسم الأول من أقسام السيرة وبين النوع السابق. في النوع السابق إذا شخص من العقلاء أراد أن يبتكر لنفسه طريقة خاصة ليس من حقه ذلك، يعني عاشروهن بمعروف، قال المعروف عندي أن أطعم الزوجة البيض المسلوق صباحا وظهرا ومساء فإنها مادة مغذية جدا، بينما المعروف في الخارج ليس هو. قال المعروف عندي أن ترتدي ليلا ونهارا لباسا واحدا للنوم واليقظة، ليس هذا هو المعروف. إذا شد شاذ عن العرف العام في القسم الأول من أقسام السير وهو الذي يجري لتنقيح الموضوع ثبوتا وحقيقة، لا شك ولا ريب أنه لا يشكل خرقا في الموضوع بل يشكل خروجا على الموضوع، وإذا كانت لهذا الخروج آثار شرعية إلزامية فإنه يلزم بها، يلزم بالعرض. يعني من حق الزوجة أن تقول له أنت مأمور من الباري عز وجل بأن تمسكني بمعروف في المسكن والمطعم والملبس والعشرة، والمعروف هو ما عرف عند العموم، ليس المعروف ما عرف عندك بشكل خاص. فتزيد معروفك أزيد من الناس، جيد، هناك أناس يكونون أصحاب معروف أزيد من المتعارف، لكن أن تنقص عن المتعارف ليس من حقك. هذا على أي شيء يتفرع في الحقيقة؟ هذا يتفرع في الحقيقة على أن السيرة العقلائية هناك في النوع الأول شكلت موضوع مصداق حقيقي للموضوع، من خرج عنه خرج عن الموضوع الحقيقي. ومن هنا فليس لكل إنسان في هذا النوع أن يبتكر ويخترع طريقة خاصة به لتحقيق الموضوع، بل الموضوع محدد كما وكيفا بالعرف العقلائي. بينما في النوع الثاني يمكن للإنسان أن يخرج أو لا يمكن، يمكن للإنسان أن يخرج. كيف؟ نقول بأن هذه السيرة العقلائية غاية ما هنالك أنها شكلت أمارة على أنني أنا المشتري المغبون حالي حال بقية العقلاء. أستطيع أن أقول أنا كنت أعلم أن هذا الإنسان ماذا؟ يغبنني، ومع ذلك أنا مضطر في الليل ما أريد أن أروح للمكان البعيد، اشتريت من هذا المكان القريب. بعض الأحياء يستغل الأمر في الدكان القريب، ها؟ أو يقول أنا أعلم أنه يغبنني في بعض الحالات، أعرف أن هذا المشتري هذا البائع بعض الأوقات يبيع أكثر من السوق، ومع ذلك شئت موطن نفسي على أن أي قيمة يبيع فيها أشتري. هنا بعد عنصر الأمارية والإثبات يبقى ينتهي. يستطيع هذا الإنسان بعد هذا أن يطالب أني مغبون ولي حق غبن؟ ليس. إذن فالفرق بين النوعين في هذا القسم الأول وهو السيرة القائمة على تنقيح الموضوع أن النوع الأول يحقق موضوع مصداق حقيقي للموضوع، بينما الثاني يحقق مصداق إثباتي، يعني يكشف بنحو الأمارية عن وجود مصداق للموضوع. ولازم هذا أنه في النحو الأول إذا كانت هناك آثار إلزامية قانونية أو شرعية يلتزم بها حتى لو خرج عنها واخترع لنفسه ماذا أصبر خاصة، لأنه يكون في الحقيقة خارج عن الموضوع حقيقة. بينما في الثاني يتبع الأمر ما يرتئيه الإنسان ويتخذه لنفسه من مصداق. في الحقيقة إذا انكشف الخلاف انعدمت الأمارية في النحو الثاني. وعلى هذا الأساس قد اتضح الفرق بين النوعين، إلا أنه لا فرق بينهما فيما ذكرناه في ذيل درس الأمس من أن هذه السيرة لا يشترط فيها أن تكون معاصرة للمعصوم عليه السلام، لأن نحن ما نريد أن نكشف شيء في عصر النص، نحن في كل في عصر وزمان نريد أن نكتشف أنه يوجد شرط أو لا يوجد شرط. قد لا يكون في بعض الأعراف هذا الشرط موجودا. مثلا خل نفترض أن العقلاء ما تباموا على عدم الشراء بأزيد من قيمة المثل في زمن المحر الجذب أو في زمن الحرب. في زمن الحرب عادة تفلت الأنظمة ففي بلدة حربية هنا أو هناك قد يصير العرف العفو أن كل واحد يبيع حسب ما فقال يكمل. انقطعت الإمدادات الغذائية فصار كل إنسان يبيع حسب ما يرتئي. شوف شيخنا إن عدم هذا التباني والعرف العام لم يعرف هناك تباني على الشراء بقيمة. صار كل واحد كما يقولون هو وحنكته بقدر ما يمكنه أن يأخذ من المشترين أكثر يأخذ، والمشترون يقدمون وهم يعرفون أن السوق ليست له ضابطة. أيضا المشتري كلهم بقدر حنكته وبقدر مماكسته يستطيع أن يصل إلى قيمة أقل. في مثل هذه الحالة إذا باع البائع بأزيد من قيمة المثل نقول لا مانع. ليش لا مانع؟ إلا إذا كان من باب الشكرى وأمور أخرى بعد ذلك تصير قوانين خاصة لها. ليش لا مانع هنا؟ لأن العرف انقلب. هل يمكن أن أنا أتمسك بالبيان الذي بينته قبل قليل؟ أقول المؤمنون عند شروطهم وظاهر حال هذا الإنسان أنه كبقية العقلاء يقدم على الشراء بالقيمة المتعارفة. نقول لم تعد هنا قيمة متعارفة حتى يكون متبانى عقلائيا عليها أو حتى يقدم هذا بمقتضى العرف العام. المفروض أن موضوع هذه السيرة غير موجود. فبعد لا نستطيع أن نحقق مصداقا ولو بنحو الكشف الأماري للمؤمنون عند شروطهم. من هنا يتضح أن هذا الموضوع يطبع كل زمان ومكان وحالة ويختلف باختلاف البلدان والأعراف وباختلاف الحالات الاجتماعية التي يعيشها هذا الإنسان الذي هو من أبناء هذا العرف. إن عرف عام فعام وإن خاص فخاص. على هذا الأساس يتضح أن هذه السيرة وهي السيرة القائمة على الموضوع للحكم الشرعي وهي سيرة مهمة جدا غير السيرة التي نبحث عنها الأصول الفهم الأصول. هذا النحو من السيرة على القاعدة الأولية بمرتكب الارتكازات العقلائية والعرفية هي داخلة في نسيج الاستدلال والاستنباط الفقهي لتطبيق الموضوع، وقد استعملها فقهاؤنا خصوصا في القرنين الأخيرين كثيرا في بحث المعاملات. هذا القسم الأول. القسم الثاني من هذه الأقسام في السيرة العقلائية السيرة العقلائية القائمة على عرف خاص في باب الألفاظ والمعاني والمرادات. الألفاظ والمعاني والمرادات ولا شك ولا ريب في أن هذه السيرة العقلائية تكسب الدليل الشرعي إذا من عقدت في عصره ظهورا خاصا. مثلا فلنفترض أن رواية صدرت عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في أنه يتيمم بالصعيد، افتراض فقط، واستطعنا نحن أن نكتشف أن العرف العام في زمن الإمام الصادق أن الصعيد يطلق على خصوص التراب من الأرض وعلى الطبقة العليا من التراب أيضا مو التراب العميق. لا شك ولا ريب أن كلمة الصعيد حتى لو كانت في أصل اللغة مطلق الأرض أو مطلق وجه الأرض، حتى الحجر حتى المدار حتى الطبقات المعمقة شيئا ما، مع هذا لا يمكننا أن نتمسك بإطلاق كلمة الصعيد في كلام الإمام الصادق. ليش؟ لأن هناك عرف عام وارتكاز عقلائي عام لأبناء اللغة وأبناء العرف على أن الصعيد ينصرف إذا أطلق إلى خصوص هذا. هذا المقدار من الارتكاز يقينا يكون مانع من انعقاد الإطلاق في كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. من هذا القبيل ما يقال مثل الغنيمة، بمعزل عن أنها صحيحة أو غير صحيحة، نقحنا في كتاب الخمس أن هذا غير صحيح، لكن يقال بأن الآية الكريمة صدرت في وضع الغنيمة تطلق فيه على خصوص المأخوذ بالقهر والغلبة في حال نشوب الحرب من العدو، وعليه لا يصح التمسك بإطلاق الآية الكريمة بإطلاق غنيمة أو غنم في الآية الكريمة غنمتم، لإثبات أن الخمس حكم شرعي ثابت في جميع ما يفيده الإنسان ويستفيده من أرباح التكسبات والتجارات والصناعات والجوائز والعطايا والهدايا وإلى آخره. لماذا؟ يقال لأن هذا وإن كان في أصل اللغة صحيحا، لأنه في اللغة الفوز بالشيء من غير مشقة، لكن بلا شك ولا ريب يقال بأن غلبة استعمال الغنم والغنيمة في خصوص الغنائم الحربية يمنع من انعقاد الإطلاق في مثل هذه الألفاظ، وهذا كثير كثير. هناك كثير من ارتكازات عقلائية، أعراف عامة، أعراف خاصة، تؤثر في قولبة الألفاظ واستفادة المعاني منها. لا أقل مثل هذه الارتكازات تكون مانعة من انعقاد الإطلاق. فنقول السير العرفية والعقلائية القائمة على عرف خاص في زمن صدور الدليل، مما لا شك ولا ريب في أنها تؤثر على إطلاقه طارة وعدم إطلاقه أخرى. أمثلته في الفقه قد تكون كثيرة وكثيرة جدا، لا بد لنا من تتبعها هنا وهناك. خب هذه سيرة قائمة على حكم أو على موضوع الحكم، أيضا يمكن أن يقال بأنها سيرة قائمة على موضوع الحكم أو متعلق الحكم، لأنها ترتبط بألفاظ وردت في عقد اللغو من الحكم الشرعي. يعني نفترض وجود حكم شرعي واضح صدر من المولى، واعلموا أنما غنمتم من شيء تيمموا صعيدا طيبا، ولكن هذه الأعراف تؤثر على استفادة السعة والضيق في معاني الألفاظ التي أخذها الشارع في الدليل. نستطيع أن نقول أنها سيرة وارتكاز عقلائي قائم على فهم خاص للدليل الشرعي، وهذه تلعب دور كبير في استنباط الحكم الشرعي بلا شك ولا ريب، لأننا لابد وأن نفهم هذه الأدلة كما يفهمها عرف عصر صدور الناس. هذه السيرة لا شك ولا ريب أنه لابد من إثبات معاصرتها، لا تسألني لماذا، واضح لعد، لابد من إثبات أنها معاصرة لعصر صدور الناس. ليش؟ لأننا نحن ملزمون بمراد الشارع عندما أبرز مراده. الشارع متى أبرز مراده؟ الآن أو في عصر الناس، في عصر الصدور، عصر الصدور. فالشارع بطبيعة الحال عندما أبرز مراده في عصر الصدور فقد أطلق اللفظ بما له من المعنى في ذلك العصر. تفهم؟ الآن القرآن الكريم وإن كان جاء للأجيال، جاء للأجيال لحل مشكلة الأجيال في كل العصور، لكن مخاطبه أولا وبالذات من هو؟ عصر صدور هذا الناس. فلابد أن نفهم هذه الكلمات الواردة في القرآن الكريم في عقد الحامل أو عقد الواقع، لابد أن نفهمها بما لها من المعاني والارتكازات والمعاني العرفية والظهورات العرفية في عقد صدور القرآن. وكذا كلمات الأئمة المعصومين عليهم السلام، فلو كان لكلمة معنى من المعاني في ذلك الوقت وصار لها معنى مولد، كما يقال البينة، البينة يقال لها معنى لغوي غير شائع، ثم صار لها معنى مصطلح شرعي جديد في عقل الأئمة عليهم السلام وهي شهادة العدلين. هكذا قد يقال، والسيد الخوي ناقش في اصطلاح البينة كثيرا في الأدلة بهذه النقطة. هنا لا شك ولا ريب في أن الحج علينا هو ظهور عصر صدور الناس. لا تقل هذا تخلف
فإن السيرة إذا عرفتم للإسلام أن يكون حيويا وفاعلا في الأجيال المعاصرة والمدنية لابد وأن تواكبوا هذه السيرة العقلائية والأعراف العقلائية الجديدة. نقول نعم، نحن نواكبها على مستوى الحب، نواكبها على مستوى إعطاء رأي الشارع، لكن لا يعني هذا أن نواكبها بأن نصير نحن المشرعين مبدل معاني الشرعية. المولى قال تيمموا صعيدا، ولا بالصعيد صار البلاستيك مثلا، نأتي ونتيمم على البلاستيك. إذا صار هناك معنى جديد للكلمة. إذن فلا شك ولا ريب في أن هكذا سيرة عقلائية تؤثر على فهمنا لظهورات الأدلة، لكن هذه السيرة كما ترى شيخنا فرضها عن القسم الأول بكلا نوعين أنها لابد من اتباعها معاصرة لصدور الناس، والسر في هذا هو أننا ملزمون بظهور كلام الإمام عليه السلام بحسب المرتكزات العرفية والعقلائية لأبناء اللغة في الوقت الذي طلع فيه كلام الإمام، لأننا في الحقيقة نحن ملزمون بالإرادة الشرعية. هذه الكلمات عبرت عن إرادة آنذاك، التفتت مستمرة إلى يومك هذا، لا لأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، ولأن حرامه حرام إليها. ولكن لا شك ولا ريب في أن هذا الحلال عندما طرق في ذلك العصر لابد أن نفهم صحته وضيقه كمفهوم لحسب ذلك العصر. إذا فلا بد وأن تكون هذه السيرة حتى تؤثر على فهمنا للدليل الشرعي سيرة معاصرة لعصر الناس. فلا بد أن نثبت أن هذا اللفظ كان له هذا المعنى في عصر النص، ومن هنا نرجع إلى المعاجم اللغوية لنصل إلى معنى صحيح واضح ارتكازي لا يختلف فيه أبناء اللغة، أو نطمئن بأن هذا هو المعنى الذي كان. ومن هنا دائما عندما نتعامل مع رواية أو آية فيها مصطلح مثل الغنم، مثل الصعيد، إلى مثل البينة، إلى ما هنالك، دائما وأبدا نرجع إلى المأثورات والمنقولات عن زمن عصر الصدور أو ما قربه، لنعرف أن هذه الألفاظ ما هي المعاني الشائعة الذائعة العرفية الارتكازية التي كانت موجودة في عصر الصدور. هذه السيرة إذن سيرة جيدة حجة بلا شك، لأنها ماذا؟ لأنها هي مخاطب الشارع، الشارع مخاطب عقلاء ذاك العالم من العرب عندما قال لهم تيمموا فعلا طيبة. لابد أن ننظر فيما يفهمون من هذا ما دام هذا المصطلح مصطلح عرفي، وأن الشريعة جاءت لتخاطب الناس بمقتضى أعرافهم، ولا نحتاج لإثبات حجيته إلى قرينة خاصة أو دليل خاص، بل هو على القاعدة حج هذا السلوك وهذه السيرة. إذن هذه السيرة لا نواجه فيها إلا إثبات معاصرتها، ومن هنا نحتاج إلى أقوال اللغويين، نحتاج إلى تتبع شعار العرب في بعض الألفاظ الخفية مثل كلمة مولى. كم صار من البحث بين العامة والخاصة في كلمة مولى حتى يثبتوا أن المراد الأولى بالتصرف في حديث الغدير لنصب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، إنما كل ذلك لاستظهار ظهور عصر النوس حتى صنفت في هذا الرسائل الموسعة والمفصلة. إذن فلا شك ولا ريب في أن هذه السيرة سيرة مهمة وفاعلة ومؤثرة في الحياة الفقهية، لكنها ليست قائمة على الحكم الشرعي، بل هي شبيهة بالقسم الأول في أنها على مقتضى القاعدة حجة. فرقها عنها أننا هنا نحتاج إلى استظهار السيرة العقلائية في عصر النص مو في يومنا هذا، والسر في هذا واضح، وهو أن ظهور عصر النص هو الذي لا بد وأن يكون حجة. هذه أيضا خارج عن محل بحثنا، أهم هو سيرة من وسائل إثبات السنة. القسم الثالث من أقسام السيرة العقلائية، وهي التي ربما عبر عند البعض عنها بالسيرة المتشرعية، السير العقلائية القائمة على استفادة الحكم الشرعي الكلي. يرجى الانتباه السيرة العقلائية القائمة على استفادة واستنباط الحكم الشرعي الكلي كالسيرة العقلائية القائمة على التمليك بالحيادة للمباحات الأولية، وأن من حاز ملك. يقينا السيرة العقلائية قائمة على أنه إذا شيء ما ليس ملكي أحد في الصحراء من حازه ملكه. يقينا السيرة العقلائية الأولية قائمة على أن من أخذ لإنسان شيئا بلا إذن فتلف في يده فهو ضامن، ضمان اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي. بمعزل عما ذكرنا في القسم الثاني من في النوع الثاني من القسم الأول، يقينا السيرة العقلائية قائمة على أن هناك شرط ضمني في أن الإنسان عندما يقدم على الشراء في الحالات المتعارفة يقدم على الشراء بالقيمة المتعارفة المثلية. لا شك ولا غير أن هذه السيرة العقلائية القائمة والتي تقوم في باب المعاملات عادة، لأنها هي التي فيها ارتكازات عقلائية اجتماعية دون العبادات عادة، لأنها في الغالب مخترعات شرعية مستجدة أحكامها كما وكيفا موضوعا محمولة كلها تطبق وتدخل من الشارع. خب هذه لا شك ولا ريب في أنها قائمة على حكم، هذا الحكم لا يصير حكم شرعي إلا إذا قبل به الشارع. ما نقدر نقول حكم شرعي، ومن هنا أنا أصر على تسمية هذه السيرة بالسيرة العقلائية لا بالسيرة المتشرعية، لكنها سيرة عقلائية قائمة على استفادة حكم قانوني متعارف عليه متبانى عليه متسالم عليه بين العقلاء. وهذا مما لا شك ولا ريب فيه أنه قائم على استفادة حكم شرعي لو أمضاه الشارع واقعي، لأن العقلاء الذين تبانوا على أن من حاز شيئا لا يملكه أحد ملكه مباح أولي قائم على أنه يملكه حقيقة مظاهرا. إذا تحقق الموضوع تحققت الملكية الحقيقية، استفدتم؟ هذا النوع من السيرة قائم على استفادة واستنباط حكم عام، هذا الحكم العام نريد أن نشرعه نرجى الاتباع. كيف نريد أن نشرعه؟ نريد أن نشرعه بإمضاء الشارع له. كيف يمكن شرعنته بإمضاء الشارع له؟ يمكن شرعنته بإمضاء الشارع له إما بأن يؤيده الشارع صريحا، أو بأن يكون سلوكا قائما أمام الشارع عاما هذا السلوك في عصر الشارع، فلا يكون الشارع قد ردح ونهى عنه بل يكون قد سكت عنه، كما لو كان العقلاء في زمن الإمام الصادق عليه السلام أو في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قائم سيرتهم على التملك بالحيازة المباحات الأولية. ما جاء النبي وقالهم لا هذه ملك الله، يكون أنا وكيل الله على الأرض أبيعكم هذه الأمور، بل تفكى الناس وشأنهم. هذا مولانا العزيز نوع من أو قل نوع من أنواع السيرة القائمة على الحكم، وهو السيرة القائمة على استفادة حكم واقعي، طبعا إذا ضم إليها الإمضاء وإلى آخره. النوع الثاني في هذا القسم وهي السيرة العقلائية القائمة على تنقيح الحكم الظاهري، وهي الحجية. يعني لو تمت يستفاد منها حجية، وهذه الحجية دائما نهي حكم ظاهري وحكم واقعي بلا شك ولا ريب، فإن المحتج به يظن من الأحكام الظاهرية كالسيرة العقلائية القائمة على العمل بأخبار الثقات العقلاء بمعزل عن الشريعة قبل ما يأتي نبي الإسلام صلى الله عليه وآله. سيرتهم العقلائية قائمة على أنهم يعملون بإخبار الثقات لأنها توجب الوثوق عندهم وسكون النفس. في مآربهم الشخصية يعملون، وحتى في باب السادات والعبيد أيضا يعملون. العقلاء قائمة سيرتهم على العمل بالظهورات. أنت إذا كلمتني بكلام سيدا كنت أو أخا أو صديقا أو عبدا يكلم سيده، دائما المحاورة قائمة على أنني أخذ بظهور كلامك. إذا كان لك مقصد مبطن معمق غير ظاهر غير ملتفت إليه، أنا مو ملزم به حتى لو كنت سيدي، لا تستطيع أن تعاقبني، فأنت ظالم لي عقلائيا إذا عاقبتني لأنك قلت لي شيئا يفهم منه في العرف العام شيء، ثم أنك تقصد شيء آخر، شيئا آخر. لا شك ولا ريب هذه السيرة مو قائمة على الحكم الواقع، هذه قائمة على كشف الحكم الواقع الأمارية على الحكم الواقعي. قد يكون حكم الواقعي شيء آخر وهو ما أخبره المولى والسيد خبر الثقة، وإن كان يجب الوثوق عادة قد يخطئ في بعض الحالات ولو الحالات الشاذة النادرة. هذه سيرة قائمة على الحجية. هذان النحوان من السيرة، شيخنا يرسل الالتفات هنا بيت القصيد، هذان النحوان من السيرة هي أوقف الثالث من السيرة العقلائية، وهي السيرة العقلائية القائمة على استفادة واستنباط حكم قانوني إما واقعي أو ظاهري وهو المعبر عنه بالحجية. متى تنتسب هذه السيرة إلى الشرع؟ إلى أصل أن الشرع أبغاها يجل الاتباع، سميناها سيرة عقلائية لأنها سيرة قائمة في حياة العقلاء حتى لو لم تكن هناك شريعة سماوية، ومن هنا سميناها سيرة عقلائية. وسماها البعض سيرة متشرعية لأنها تؤثر على الشريعة وترتبط بأحكام الشريعة، وأنا أرتئي الإصرار على تسميتها بالسيرة العقلائية لأن من شاءها عقلائي. هذه السيرة وقدم قبل قليل أن لها نحوين. النحو الأول من أنحاء هذه السيرة وهي السيرة القائمة على استفادة الحكم الواقعي، لا شك ولا ريب أنها لا دخل لها في أبحاثنا الأصولية. ليش؟ لأن هذه تبحث في الفقه عادة، يبحث في الفقه أنه هل قامت سيرة العقلاء على أن من حزم لك؟ وهل أمضى الشارع هذه السيرة أو لم يمضها؟ لماذا تبحث في الفقه؟ لأن هذه السيرة هي بنفسها يتفهم منها حكم شرعي مباشرة، حكم شرعي كلي مباشرة له مصادق في الخامس، وهو حيادتي أنا وحيادتك أنت وحيادة زيد وحيادة عمر وحيادة مكتب. السيرة القائمة على الحكم الشرعي الظاهري هي بيت القصيد في محل كلامنا اليوم وفي هذه الأبحاث، والتي لأجلها أصلا هنا عقدنا نحن السيرة، وهي السيرة العقلائية القائمة على إثبات حجية للحكم الشرعي، فتعد مبدأ من مبادئ الأبحاث القادمة. النحو الأول يثبت سنة مباشرة، وسيلة من وسائل إثبات السنة، يثبت حكم شرعي مباشرة. في الحقيقة يثبت رواية غير مسجلة. إذا ثبت أن هذه السيرة كانت بمرأة ومسمع من الإمام الصادق عليه السلام ولم يرد عنها فأضاها، اكتشفنا أنه راض عنها، فهذا يعني أن سنة أن قد اكتشفناها بهذا، فهي وسيلة من وسائل إثبات السنة. هنا نبحث عن حكياتها الكبروية، أننا كيف نثبت وجود هكذا سيرة، كيف نثبت إمضاءها، لكن مصادقها تبحث في كتب الفقه. النحو الثاني مو وسيلة من وسائل إثبات السنة مباشرة، بل وسيلة من وسائل إثبات حجية بعض الأدوات لإثبات السنة، مثل السيرة القائمة على أعمل بخبر الثقات تثبت أن السنة تثبت بخبر الواحد، فهي مبدأ من مبادئ إثبات حجية خبر الواحد. السيرة القائمة على حجية الظهور هي مبدأ من مبادئ إثبات حجية الظهور، ذاك يثبت صدور السنة وهذا يثبت حجية هذا الظهور لهذه السنة الصادرة. إذا فهذا النحو الثاني أيضا يلعب دور مهم وحساس وفاعل جدا. هذه السيرة هي السيرة المهمة في بحثنا اليوم وفي أبحاثنا هذا، لأنها بنحوها الأول تشكل وسيلة من وسائل إثبات السنة، وبنحوها الثاني تشكل مبدأ من مبادئ مثبتات السنة صدورا أو ظهورا وحجية. خب هذه السيرة بكلا قسميها متى تكون حجة؟ واضح أن هذه السيرة لا تكون حجة يجل فيها لها النقطة إلا إذا ثبت أن الشارع قد نسب مضمونها إلى الشريعة، قبل به. إذا الشارع قبل بالنحو الأول وهو انحاز ملاك أن الزيادة على قيمة المثل توجب الخيار للمشتري وللبائع، أو للبائع طبعا إذا بأنقص من قيمة المثل غبن بالعكس، وكذلك على اليد الضمان اليد من أخذ مال الغير من دون إذن، وهكذا أن الإنسان له حق أن يرجع على من وصل ماله إلى يده بحسب قانون تعاقب الأيدي إذا قام ارتكاب وثيرة عقلائية على تعاقب الأيدي، وهكذا. شيخنا هذه كلها ما تصير أحكام شرعية إلا عقلاءهم هم الشرعيين، يجل الاستباب. الكلام هنا مو على أحكام العقل العملي حتى يقال بأننا نستفيد من حكم العقل العملي بضميمة قاعدة الملازمة الحكم الشرعي، لا، الكلام هنا على السيرة والسلوك والتفاعل والتعامل العقلائي. من الواضح أنهم غير مشرعين، بل تشكل هذه صغرى لكبرى الإمضاء الشرعي. فإذا ثبت الإمضاء شرعا لهذه السيرة يجب الانتباه بدقة، إذا ثبت الإمضاء شرعا لهذه السيرة انتسبت هذه السيرة إلى الشريعة، فهي سيرة عقلائية لا تكون حجة إلا إذا انتسبت، ولا يمكن إثبات انتسابها إلا إذا ثبت إمضاءها إمضاؤها، ولا يثبت إمضاؤها إلا إذا ثبت أنها كانت معاصية ولو كارتكاب لعصر الناس. إذن فنحن أمام بحثين مهمين شيخنا في هذه السيرة. البحث الأول يجب الانتباه، مهم جدا. البحث الأول هو أن نحرز إمضاء هذه السيرة، ولا نحرز إمضاءها إلا بإثبات معاصرتها. فنحن نحتاج إلى بحثين، الأول أن نثبت أن هذه السيرة القائمة في زماننا كانت قائمة في عصر صدور النص في عصر الإمام الصادق حتى نثبت أن ثبوته عنها إمضاء لها، وبعد أن نثبت أنها كانت معاصرة لابد أن نثبت أنه أمضاها. كيف يمكننا أن نثبت أنه أمضاها؟ من هنا يتوجه البحث في هذه السيرة أو في هذا القسم من أقسام السيرة شيخنا إلى إثبات معاصرتها تارة وإمضائها أخرى. لا يتصور أن هناك شرطين، شرط المعاصرة وشرط الإمضاء، إحنا عندنا شرط واحد وهو شرط إمضاء الشارع لها، لكن من أين لنا أن نكشف أن الشارع أمضاها إن لم نكشف أنه كانت هذه السيرة معاصرتك؟ من الواضح أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف غير مكلف الآن بالرجع في عصر غيبته في السيرة الانحرافية، التفتت. ومن هنا لابد أن نثبت أنها في عصر ظهور المعصوم عليه السلام كانت هذه السيرة موجودة. إذا ثبت أن هذه السيرة كانت موجودة والمعصوم لم يرد عنها فقد ثبت إمضاؤها. فنحن في الحقيقة نقول شرط هذه السيرة ثبوت انتسابها إلى الشريعة بالإمضاء، ولا يمكن إثبات إمضائها إلا إذا أمكن إثبات أنها معاصرة. هذه هي الأقسام الثلاثة للسيرة العقلائية. يوجد القسم الثاني من السيرة وهو السيرة المتشابهة، هذه لا كلام لنا فيها شيخنا، وهي السيرة التي انعقدت على عمل خاص مربوط بالشريعة بما هي شريعة، ليس له أي دخالة بالعقلاء بما هم عقلاء وافتكازات العقلاء بما هم عقلاء. كثيرة المتشرعة على الدعاء في أول الشهر، كثيرة المتشرعة على القيام في الهزيع الأخير من الليل لصلاة الليل، كثيرة العقلاء القائمة على عدم شرب الفقاح، كثيرة العقلاء كثيرة المتشرعة كل خلوا مكان عقلاء متشرعة القائمة على الامتناع عن حلق اللحية وهكذا. هذه السيرة التي جذورها شرعية، تأديباتها شرعية، كيفيتها وتعاليمها شرعية، تسمى سيرة متشرعية، لأن أبناء الشريعة بما هم أبناء الشريعة يسلكون عليها. فرق بينها وبين القسم الثالث السابق من السيرة العقلائية، وهي أن الدرك حتى لو لم تكن شريعة لها جذور عقلائية، بينما هذه جذورها شرعية فالسلوك يكون متشرعيا. وهذه السيرة تفترق عن السيرة السابقة ببعض الفروقات، سنأتي عليها إن شاء الله في الأبحاث القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.